فعودة للتاريخ الإعلامي القديم يا دكتور، في عام 2019، في عام 2015 تحديدا،
نعم
أثرت يا دكتور موضوع مهم جدا قد يثار حتى الآن، يعني موضوع الكلاب الضالة في الإعلام، حيث صار يعني حديث ومحل جدل ورأي عام في ذلك الحقبة يعني الزمنية، والتي كانت أشبه بتنبؤ حقيقي عن دق ناقوس الخطر على ما وصلنا إليه اليوم. في رأيك دكتور، ما هو التحدي للأطباء البيطريين في مواجهة هذا الملف؟
جميل يا دكتور، فعلا يعني 2015 تم التطرق إلى عدة مواضيع، وأنت يا دكتور بعد شاركتني في كذا محتوى إعلامي ولقى صدى، يعني وهذا بعد أنت يا دكتور أستاذ في هذا الملف يا دكتور. يا غالي، يجب أن نتفق على حاجة يا دكتور، نتفق نحن كأطباء بيطريين، هذا النداء للأطباء البيطريين، يجب أن نتفق بصراحة، بل نحن متفقين إن الطبيب البيطري من أهم أدواره الحفاظ على صحة الحيوان وتقديم الرعاية البيطرية والرفق به، وهذا من مبادئ أخلاقيات مهنتنا الراقية يا دكتور. ثانياً، كوكب الأرض هو كوكب للجميع ويسع لكل من الإنسان والحيوانات البرية والبحرية والطائرة والحشرات والهوام، وليس حكراً على الإنسان وحده. وجود الحيوانات الضالة، أبي أقول الحيوانات الضالة، ما أبي أشير للكلاب، لأن الحيوانات الضالة يعني إلى أكثر من معنى، ولكن ودي أقول وجود الحيوانات الضالة في الأحياء السكنية هي نتيجة وليست سبب، وسوف أطرح عليك بعض له الأسباب للحصر لا للطرح الكامل. التوسع وتمدد العمران الأفقي وتحول بعض الحيوانات المزارة إلى مخططات سكنية أو إعادة تخطيط بعض المناطق الزراعية السكنية، يعني إحنا يا دكتور هدمنا بيئة الحيوان. فمن الطبيعي يا دكتور إن إذا الإنسان هدم بيئة الحيوان، فالحيوان من حقه الآن أصبح أن يتعايش مع بيئة أخرى والقريبة إليه شيئا في شيئا، وهذا من سنة التوازن البيئي. وجود مخلفات المطابخ والمطاعم والبوفيات وحتى وقت ساعات متأخرة وعيوب الحاويات كونها غير مغلقة تكون دائما عوامل جذب إلى تكون عوامل جذب إلى الحيوان. لكن برجع إلى الشق الثاني يا دكتور، له تحديات الطبيب البيطري فعلا، يعني زملائنا في هذا الملف أنا لا أعتبره ملف سهل على الأطباء البيطريين. لماذا؟ نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي اللي صدر عام 1434 منع التسميم بصريح العبارة، يعني من ما يقارب من 7 سنوات قال للجهات المعنية، ما قال الطبيب البيطري، قال الجهات المعنية، قال لهم إن التسميم خلاص ستوب، التسميم ممنوع، يلا عليكم أنتون يا المختصين شوفوا لنا آلية جديدة. لذلك نقول إن الطبيب البيطري شريك في إيجاد حلول منظمة في مكافحة هذه الحيوانات الضالة. أليس 7 سنوات كافية إن احنا نشوف لها حلول؟ طيب نرجع هنا إلى مفهوم وش ما كما أسلفنا يا دكتور، احتياج إدارة الأزمات. هذه أزمة الآن، هذه أزمة، كيف راح إن احنا تنبأنا فيها من السابق؟ نعم، هنا نرجع إلى أهمية وجود إدارة الأزمات. يتطلب على البيطري أن يختار الوقت المناسب في مكافحة الكلاب، وذلك بمعرفة موسم التكاثر، وهذا تحدي، لأن إذا هنا تحدي وهنا يكمن في دور الطبيب البيطري أو حتى المهتمين بالحيوانات الضالة. من التحديات إنه ممكن إن أحد يفكر إنه يبي يعمل كنترول أو تنظيم إلى الحيوانات الضالة في الأحياء أو الكلاب الضالة في الأحياء، وهو أساساً ما هو مدرك الأنيمال بيهيفير، سلوك الحيوان، سلوك الحيوان كيف ماكله، كيف مشربه، كيف تكاثره، موسم التكاثر، موسم التزاوج، شلون أنا أعمل تنظيم أو مكافحة. مع أنك بيت مكافحة أنا ما أحبها، ولكن هذا الأساس إن نقرب الصورة، كيف تبي تكافح حيوانات في داخل الأحياء السكنية بعد موسم التكاثر؟ هذا خطأ. هنا نرجع إلى المختص، وهذا تحدي طبعا. طيب لأنك راح تحتاج مضاعفة الجهود، مضاعفة الكادر، مضاعفة الأمور المالية، مضاعفة متطوعين، مضاعفة كثير. لا، إحنا لازم إذا نسوي كنترول، هذا التحدي كبير، لازم يكون قبل موسم التكاثر. دراسة سلوكيات الحيوانات الضالة، ولو لازم في حاجة مهمة، يتطلب اليوم استعمال التقنية الحديثة، لابد من استخدام الوسائل المتاحة من خدمات النظم الجغرافية وتطبيق مبدأ الاحتمالات. وأنا مسؤول يا دكتور يعني على هذه الكلمة، الكلاب الضالة أو الحيوانات الضالة داخل الأحياء السكنية لازم تخضع للاحتمالات الرياضية، لازم تخضع للاحتمالات الرياضية ووضع خطة بمشاركة بيوت الخبرة. وهذا تحدي كبير، بيت الخبرة أنا كيف أكونه، أو بيت الخبرة أنا من وين أستقطبه، هذا الآن لابد أن الطبيب البيطري يكون فيه شريك. ثاني حاجة الضغط المجتمعي المتكرر على الأحداث الأليمة، يعني أحداث ومأساة كبيرة شفناها من مهاجمة الكلاب إلى الناس، يعني شفنا من أطفال يعني توفاهم الله أثر كلب، أو سيدة مثلا حصل لها فترة الأخيرة عندنا مثلا أن نهشها أو يعني فتح أو عضها، أنت تحس من داخل يعني بالألم. لكن السؤال هل إحنا نبي نسوي نعمل قضاء؟ إحنا لا نريد أن نقضي. الطبيب البيطري على الآن هنا أن يكون شريك في إيجاد مبادرة جدا راقية، وأنا أقول أن الموضوع ليس صغير، لابد من تضافر جميع الجهود. التثقيف والتوعية في كيفية التعامل مع الكلاب الضالة، الآن التثقيف والتوعية على كيفية التعامل هذا شيء جديد يا دكتور. أنا كيف أوعي؟ أنا شخصيا يعني على مدى 21 عام في مجال المهنة لم أرى لا نشرة إعلامية صادرة من جهة رسمية، أنا قد يكون موجود، كيفية التعامل مع الكلاب الضال أو كيف نحمي نفسنا. يعني ما راح نحن نقدر نحمي نفسنا من الكلب الضال أو الحيوانات الضالة، إلا لازم عن طريق دراسة السلوك. وفي تحدي بعد دكتور جدا يعني أنا شفته مؤخرا، لما الكلاب خلنا بتكلم عن الكلاب المزارع أو كلاب البراري، لما عملت تحالف مع الكلاب اللي كانت مستأنسة عندنا تولد أجيال متعودة على الافتراس. الكلب أساسا هو كلب، الحيوان الكلب غير مفترس، لكن لما يكون مصدر الغذاء عنده لازم يجيب القوة، فلازم يتجه للافتراس، وهذا طبعا تحور خطير في سلوكيات الكلاب. لو كانت مستأنسة، أتكلم دائما نقول عن البعض يا دكتور، الكلب كان مستأنس وعايش في بيتي وفي المزرعة وفي الأحياء، الآن لا، تلاقي الكلاب تغير سلوكه، أصبح يأكل جيف، أصبح يتواجد عند القمامة، هذه ما هي من سلوكيات الكلاب يا دكتور. هذه من أكبر التحديات دكتور اللي أنا أشوفها. تفضل دكتور.
ممتاز جدا دكتور، يعني الآن من خلال حديثك قد يستمع المستمع من خلال حديثك ويقول أن الطبيب البيطري معني بالدرجة الأولى بقضية الكلاب الضالة أو بالحيوانات الضالة، هل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيح يعني يا دكتور ما هو رأيك بالطريقة العلمية للتحكم والسيطرة على الكلاب والقطط الضالة؟
شو دكتور، الطبيب البيطري هو المسؤول الأول؟ لا، ليس هو المسؤول الأول، ولكن هو شريك أساسي نعم، لكن ليس المسؤول الأول. لأن دكتور سألتني الحين قلت لي مثلا ما هي الطريقة العلمية للتحكم والسيطرة على الكلاب والقطط الضالة، يعني لا يخفى عليك ولا على الزملاء أن تعقيم الكلاب بالإخصاء وتخصيص أراضي الإيواء للحيوانات ومواقع الحجر وإصدار وثيقة للتخلص الإنساني والحد من تكاثر تلك الحيوانات وكشف وإصلاح الأخطاء في الإدارة الجيدة للنفايات وتطبيق تقنية الطوارئ، في تطبيق دكتور تقنية الآن يعني جدا مهم دكتور في التحكم والسيطرة بالذات. خلينا نتكلمك على القطط، هو يلامس الكلاب ولكن مهم جدا في القطط. الآن تقنية طوارد الكلاب صديقة البيئة تقنية جدا ممتازة، تعمل بواسطة الموجات الفوق السمعية، جدا يعني جهاز يوضع في الأحياء يعمل لك طرد إلى القطط. جرب طبعا في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا على الكلاب ولقى نجاح كبير. هذا راح يساهم مع تعقيم الكلاب وتطبيق تقنية TNR مع طوارد الكلاب، راح نطلع دكتور بطريقة جدا، راح نطلق يعني بيكون عندنا عملية علمية ونفس الوقت أقل جهد. نرجع لدكتور الطريقة العلمية للتحكم والسيطرة، أرد وأكرر يا دكتور هذا جهد كبير وهذا مشروع لابد من يحتاج إلى إعادة تقييم مستمر. أنت أول حاجة محتاج إلى لابد من شراكة مع القطاع الخاص. لما أقولك عندنا فريق الاصطياد اللي هو فريق، أنا لاحب قيمة الاصطياد ولكن أقول فريق جمع الحيوانات، لازم إيجاد دكتور آلية في الأحياء، توزيع الأحياء على شكل مربعات، على توزيع مربعات، لازم ندرس كثافة الكلاب في المنطقة المحددة، أسباب تواجدها، لازم تدرس دراسة تحليلية أوقات خروجها الصباح أو المساء، طيب هل هي متواجدة في الأحياء اللي تغلب عليها المحلات التجارية من المطاعم وإلى خلافه، أو موجودة تجي من قرب المزارع؟ لازم يا دكتور هذه تخضع كلها إلى التقييم المستمر.
ممتاز جدا دكتور، تأكيدا لكلامك يعني قبل لا أدخلك في السؤال الثاني دكتور، منظمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان الـ IE
نعم
عندها برنامج، وحتى المملكة العربية السعودية يعني منضمة في الـ IE برنامج لمكافحة الحيوانات الضالة، وخطة ثابتة إلى 2030 يعني تابعة للمنظمة أقصدها، تتحدث عن أن مشكلة الحيوانات الضالة أو الكلاب الضالة هي مشكلة لجميع الجهات الحكومية، ويجب أن تتعاون بها جميعها، سواء يعني وزارات متخصصة بالحيوان أو متخصصة النفايات او متخصصه بالتعليم او متخصصه بالاعلام او الجمعيات المجتمع المدني الغير ربحيه. فهو برنامج يعني تاكيدا لكلامك يا دكتور متكامل، بيوضع بخطه بنشرات علميه بنشرات تثقيفيه، عده امور تتحدث عن الموضوع هذا، وليس فقط يعني يكون لدى جهه ما او جهه واحدة. طبعا تعقيبا للموضوع، في سؤال يعني لما أثير الموضوع في بودكاست
بس
حوار بين
دكتور جميل، عندي لو قطعتك في حاجة دكتور، أنت ممتاز قلت حاجة، قلت إن الخطة موجودة حتى 2030. العتب وكل العتب، لماذا هذا البطء؟ يعني السؤال اللي أنا أطرحه حتى للجهات المعنية من المنبر هذا بودكاست بحوار بيطري، لماذا عندنا البطء؟ البطء عندنا في استراتيجيات الخطط، وهذا من أهمهم، وهذا من الشيء اللي احنا نصر على وجود إدارة أزمات تقيم وتراقب حتى الاتفاقيات الدولية.
طيب يا دكتور، من أسئلة مجتمع بودكاست حوار بيطري من أحد المتابعين، هل نحتاج مراكز إيواء للحيوانات الضالة بالتحديد يعني القطط والكلاب يا دكتور حتى نحتوي الأزمة اللي تحدثنا عنها الآن؟ وهل الخيار هذا يعني غير عملي بسبب التكلفة وعدم الجدوى الاقتصادية؟ وإذا كان يعني غير مجدي، ما هي الخيارات البديلة؟
شو دكتور، أما فيما يخص هل نحتاج إلى مراكز إيواء الحيوانات الضالة حق نحتوي الأزمة؟ نعم إحنا بحاجة وضرورة. وهل الخيار، هل هو خيار عملي بسبب التكلفة؟ شو عندنا هناك أمرين، هل هو خيار عملي؟ نعم خيار عملي، ولكن ودي أعطيهم الخيارات البديلة كما في السائل. الخيارات البديلة لابد أن نفرق ما بين بيوت الإيواء والفندقة بالخدمات الرفاهية، وبين الإيواء المتناسب مع بيئة الحيوان واللي يخدم سلوكه. وزارة البيئة والمياه والزراعة عندها إصدار إلى كتيب حق المنشآت، اللي حق المنشآت اللي هي اللي هو دليل إجراءات في إنشاء الصيدليات والعيادات والمستشفيات التخصصية، بالإضافة إلى عندها تنظيم جدا مناسب فيما يخص بيوت الإيواء. احنا طبعا لما يجي نتكلم على بيوت الإيواء والفندقة بالخدمات الرفاهية، هذا بيكون مكلف، احنا لسنا في صدد هذا بيكون اساسا غير مجدي اقتصاديا، وهذا طبعا يخدم طبقات محددة من المجتمع وكلاب ذات فصائل محددة. احنا الخيار البديل عندنا الإيواء الذي يتناسب مع بيئة الحيوان ويخدم سلوكه، يعني عندنا منطقة بمساحة محددة يحددها المهندس المختصين في البيئة، نحتاج مساحة محددة، جزء منها مغلق جزء منها مفتوح، جزء مشجر مكان يقدم فيه الأكل إليهم إلى أن ينظر في أمرهم. نظام رفق بالحيوان الصادر عام 1434 ممكن أن يستخدم الكلاب إلى أمور بحثية، يستخدمها إلى أمور دراسية، ممكن جهات أكاديمية تستفيد منها أو لعدة شغلات ثانية إلى حدائق حيوان. لكن السؤال اللي راح يطرح نفسه، هل أنا إذا جمعت هذه الكلاب كلها الآن في محل إيواء واحد راح تطلع عندي مشكلة إيش؟ راح تطلع عندي مشكلة التكلفة في الإعاشة حقتهم، والتكلفة في الإعاشة والإيواء حقهم، وراح ترتفع عندي أمور ثانية فعلا راح تكون ترتفع. لكن ثق تماما، إذا هذه بتكون بإيواء عملية 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 مكملة حق تقنية TNR، إذا استخدمت التقنية هذه مع الإيواء راح يعني أتوقع، أنا أتوقع وهذا يحتاج إلى دراسة لأن لا يصير أن نقول رجما بالغيب، أتوقع خلال 10 سنوات القادمة بيكون عندنا عدد الحيوانات الضالة معقولة، لأن إحنا بحاجة لحيوانات موجودة للتوازن البيئي. فأتوقع أن الخيار الثاني إلى مراكز إيواء تتناسب مع البيئة ويخدم سلوكه هو الحل الأمثل يا دكتور.
طيب دكتور، هذا طبعا أنا ممكن سؤال يعني وارد في ذهني الآن، يعني في بعض يلجؤون لعملية تثقيف للحيوانات الضالة أو كلاب الضالة، فيلجؤون لعمليات الإخصاء للذكور والتعقيم للإناث ووضع علامات على تلك الحيوانات، حتى لما يكون ثقافة لدى المجتمع. ممكن في شيء سائد في دول الخليج العربي، أنه لما يقول لك هذا كلب ضال معناته هذا مسعور، يدخل في الإطار هذا ولا يعرف الفرق بين المسعور، الكلب المسعور والمضر المسعور. لما يشاهد تلك العلامات يبدأ يطمئن أن هذا الكلب مثلا، لا هذا الكلب محصن بتحصين مثلا ريبز والتحصينات الأخرى، أن هذا الكلب مخصي معقم أنه لا يؤذي. أن هل ترى جدوى للعملية؟ أن العملية هذا مثلا الآن عندنا في الإمارات العربية المتحدة عندنا مشروع تدوير للنفايات عندهم هناك ممتاز، عندهم يصطادون القطط ويجرون لها عملية الإخصاء والتعقيم ويطلقونها في نفس موقعها يا دكتور. ممتاز، يعني عملية التثقيف أمر مهم. يعني في بعضهم يقول لك جمع لي الحيوانات مثل ما تفضلت، عشان لا يفهم الموضوع بشكل خاطئ، أن يقول لك جمع الحيوانات كلها في مكان آخر. حتى البعض يقول مثلا لا خلنا نجمع الكلاب ونصدرها إلى الدول التي تأكل تلك الكلاب. معليش أنا يمكن دكتور أسهبت في هذا الموضوع، لكن ضروري أن احنا نوضح العملية هذه. يعني هل تقصد أن أجمع الحيوانات كلها عشان أخلص الناس من أذاها، ان ما اجري عليها وفق البرنامج المتبع اللي
لا 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 تطبيق؟ لا، مثل ما تفضلت دكتور اتفق معك تمام. انت دكتور اسهبت اسهاب، اضافتك جدا مناسبه في محلها يا دكتور، وهذه من احدى مميزات لما يكون عندك محاور شقيقك في المهنه يا دكتور. بالعكس كلامك اتفق معك، اتفق معك يا دكتور جدا. وفي حاجه يا دكتور بعد لازم احنا نشير اليها، ليس كل حيوان موجود هو حيوان ضال، ليس كل حيوان أنا أشوف الأحياء السكنة حيوان ضال. أول حاجة يا دكتور عندنا ما يسمى بالحيوان الضال، عندنا الحيوان التائه، عندنا الحيوان الضائع، عندنا الحيوان اللي تخلص منه صاحبه ما يبي، سمع أن كورونا الكلاب، سمع إشاعة أن كورونا مصدرها الكلاب، فتح الباب وراح طلع حيوانه برا. عندك يا دكتور بعد الكلب أساسا ولد، يعني تصير ساعات أن حيوان أمه تولده وتغيب عنه ما تدري عنه، يعني تصير هذه من السلوكيات، يعني وهذه من السلوكيات تدخل حتى في اكتئاب الحيوانات. لذلك ان وجود الميكروتشيب مهم، السوار الرنان مهم، السوار الحلقي مهم. وفي حاجة دكتور تفضلت فيها، لما انا اشوف هذا الحيوان على باتش نمبر على اذنه اعرف ان هذه الثقافة تتولد فعلا، ان هذا الحيوان خلاص تم فحصه وان هذا صديق للبيئة. وانا اتفق معك يا دكتور وشكرا لاضافتك يا دكتور هذه.
ممتاز دكتور، ممكن بعد سؤال تعقيبي آخر. احنا الآن بأمورنا العاطفية قاعد نركز على الحيوانات الضالة، نقول الكلاب القطط. في مناطق المملكة الأخرى تكثر وجود الحمير بأنواعها المختلفة، تكثر وجود القرود، تكثر وجود الغربان، وبعضهم يصنفها أنها من ضمن الحيوانات الضالة التي يجب مكافحتها. هل أنت تتفق مع تلك النظرية؟
لا يا دكتور، لا يا دكتور، وراح أقرأ لك حاجة دكتور. أنا الآن خلني بسألك أنت يا دكتور سؤال وأنت كفء كريم، ما بالك بالأسراب العشرات الآلاف أو مئات الآلاف الطيور المهاجرة التي تزور المملكة سنويا بالحجم الهائل؟ هل عملت ضرر للبيئة؟ ما عملت. لكن لما الطيور المهاجرة هذه يا دكتور تجي على سيف بحري على وجود النفايات، متبقيات البلاستيك مرمي على البحر، على السيف تلاقي قطع يعني متبقيات استخدام المراكب والسفن وغيرها، من الذي أفسد البيئة؟ هل من اللي أفسد البيئة يا دكتور؟ هل الطير الزائر، الطير المهاجر اللي جاي فطرته وسلوكه وغزانه جاي يسلم علينا، طالع من منطقة باردة لمنطقة دافئة جاي ياكل وسلم علينا ويرجع يا دكتور؟ الطير المهاجر ما عمرنا احنا شفنا منه يا دكتور ان عمل حاجة. ولكن تخيل لما يكون عندي بيئة غير صالحة، أنا عندي بيئة معينة غير صالحة والحيوان جعلها، ممكن ترى يا دكتور إن أنا أكون مساهم في إفساد البيئة أكثر من إصلاحها. نرجع لسؤالك يا دكتور، هل يعقل إن إحنا نكافح جميع قرود البابون في الطائف أو في جهات سهول مكة المكرمة أو الغربان؟ لا يا دكتور، لا، لابد من إيجاد تنظيم. نرجع نقول الغراب ليش موجودة، ليش كثرت القرود، ليش صارت بهذا العدد؟ محتاجين إلى سياج، سياج جبلي متين، محتاجين إلى يعني حتى في التخطيط العمراني في البناء، هل أن تكون أحياء سكنية قريبة من الجبال، ما تكون قريبة من مدارس، ما تكون تحتاج مثل ما فضلت يا دكتور إلى خطة وطنية تضافر فيها جميع الجهود يا دكتور. القضاء باسم القضاء اللي هو أو أن احنا أن القضاء أنك تقضي على حياة الحيوانات، هذا لا، مرفوض يا دكتور، تماما مرفوض هذا.
ممتاز جدا دكتور. لدينا سؤال من حد متابعينا، هل عمليات الإخصاء الذكور وتعقيم الإناث البرنامج الدولي TNR اللي يتحدث عن الجمع الإخصاء الإطلاق يعد حلا للحفاظ على الصحة العامة وسلامة السكان من مخاطرها وإزعاجها؟
نعم، وبرنامج ناجح في دول العالم التي استخدمته، وعندنا تجربتين يعني جدا مشهورتين في العالم، لدينا تجربة هولندا وعندنا تجربة لطيفة في دولة جورجيا. نعم، يعود حلا للحفاظ على الصحة العامة وسلامة السكان ومن مخاطر وإزعاجها يا دكتور.
جميل 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 جدا يا دكتور. هناك سؤال أيضا، هل سيتم تنظيم وإلزام المربين على تركيب شرائح التعريف الميكروشيب للحد من ظاهرة رمي الحيوانات أو التخلص منها؟ هل سيتم الإعلان عن مبادرات بوسائل التواصل عن مخاطر رمي الحيوانات؟ طبعا هنا السائل يتحدث أعتقد عن الحيوانات الأليفة اللي يقتنيها البعض مثل الكلاب والقطط.
من وجهة نظري أتوقع أن وجود الميكروشيب أصبح ضرورة، لأن خلاص بيكون الميكروشيب موجود في بيانات المربي والبيانات الصحية والمتابعة البيطرية لدى الحيوان مهم. هل سيتم الإعلام عن مبادرة بوسائل التواصل عن مخاطر رمي الحيوانات؟ أظن أن مخاطر رمي الحيوانات شاركنا في مادة جدا ممتازة في هذه الصحف الرسمية عن مخاطر رمي الحيوانات، ومخاطر رمي الحيوانات جدا يعني هذا السؤال جدا متخصص وحساس. رمي الحيوانات في الشوارع أو في مدخل البراري أو في المزارع يكون يعني بيئة خصبة لتكاثر الميكروبات ويجلب الحيوانات الضالة. نعم، إحنا قد يكون الحيوان هذا الضال جاي إنك من بيئة يحمل أمراض إحنا نكون أساساً ما نعرفها، أو أمراض جديدة تدخل على المجتمع، أو مرض أساساً ما هو موجود بالأحياء السكنية. نجحنا الكلب يجي يغزو بيئتنا، راح الحيوانات هذه راح تكون في الأحياء، راح تتغوط، راح تتبول، راح تعمل إزعاج بالصوت، بالنباح، بغيرها، بالإضافة بيكون تكاثرها بشكل مزعج. فبيكون السؤال رمي الحيوانات من مسؤول عنها؟ رمي الحيوانات مسؤول عنها الإنسان. أنت الإنسان إذا أنت صون بيئتك واحمي بيئتك، إذا أنت ما عملت غطاء حامي لبيئتك، فطبيعي أنت قاعد تهيئ البيئة للحيوانات الضالة تجيك. لابد من التخلص الصحي، والتخلص الصحي ترى من الحيوانات موضوع جدا مهم في البيئة. لازم الحفرة تكون على عمق مترين، إذا كان مثلا نقول لو قلنا سبيل المثال في نفق حصان في مزرعة أو بقرة أو ضان أو ماعز، لا بس أن تكون بعض الخطوات، لابد أن الحفرة تكون على عمق مترين ويكب بعدها متر واحد من الجير الحي، ثم تدفن أساس نمنع من انبعاث الروائح التي تجلب إلى الحيوانات.
ممتاز جدا.
تفضل.
هذا يأخذنا إلى سؤال، ممكن في جزئية من هالسؤال قد أجبت عليه دكتور، لكن السائل هنا يسأل ما هي الإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية للمسح الميداني لحصر الحيوانات الضالة خصوصا القطط والكلاب، وهل هناك مشروع وطني؟ وكم عدد وآلية مراكز الإيواء وكيفية وضع خطة لتحصين هذه الحيوانات؟ وما هو دور المختبرات المركزية البيطرية في هذا الموضوع؟
ما شاء الله، سؤال اختصاصي والشيء ما شاء الله سؤال، هذا أتوقع أن هذا السؤال سؤال طبيب بيطري، سؤال جدا في محله. الإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية للمسح الميداني لحصر الحيوانات الضالة، المملكة العربية تتبع الآن عملية الاصطياد والإبعاد عن التجمع السكاني، وحاليا فعلا نسمع أن هناك في مبادرة التحكم والسيطرة للحد من الحيوانات الضالة، وشهدنا يعني من الإعلام أن هناك عدة لقاءات ما بين جهات، والمملكة واضح بأنها راح تضع خطة جادة وسوف تنجح المملكة في إيجاد الخطة. الكفاءات الموجودة، نثق في الكفاءات الوطنية. أما دور المختبرات المركزية البيطرية فهذا ما شاء الله. أول حاجة نشكر جميع العاملين في المختبرات المركزية البيطرية. العمل المختبرات البيطرية هو لب العمل البيطري وشريك رئيسي لحل لعمل الاختبارات اللازمة للأمراض الحيوان للأمراض الحيوانات الضالة والاستقصاء الوبائي، ولهم الشكر، لأن أي حيوان راح يصطاد لابد أن يخضع إلى عملية إيش؟ لعملية الفحص، هل هو مثلا في من الأمراض السارية، في من الأمراض المعدية، هل هو مصاب بالريبز؟ إذا كان مصاب بالريبز يخضع إلى مثلا إلى طريقة التعامل معه، إذا كان سليم يحصن، طبعا يحصن بلقاح الريبز، أو وبعدين مثلا يحط على علامة الترقيم لكي يعرف بأن هذا الحيوان سليم وصديق للبيئة. كم عدد، أما في السؤال إلى كم عدد مراكز إيواء، أتوقع أن هذا السؤال قد يمكن يوجه إلى الجهات المعنية. أنا صراحة لا أعلم كم عدد حقيقة، فلا أريد أن أقول شيء أنا يعني ما أنا متأكد منه. خطط تحصين هذه الحيوانات طبعا في وزارة البيئة والمياه والزراعة. اللقاح هذا موجود، ولكن المستهدفين طبعا في العيادات اللي عندنا، الحيوانات اللي تستهدف هي الحيوانات التي مملوكة طبعا، يكون عندنا اللقاح متوفر للمملوكة. أما إلى الحيوانات السائبة هل تم تطعيمها أو لا، أنا حقيقة ما عندي علم بهذا الموضوع. أتوقع أن هذا محتاج لجهة معنية الإجابة عليه يا دكتور.
ممتاز جدا. هل توجد قاعدة بيانات مركزية للإبلاغ أو البحث عن الحيوانات الأليفة الضالة المفقودة أو التي تم العثور عليها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج؟
شو دكتور، طالما أن يوجد متابعة ورقم بلاغات، فمن المنطق يعني المنطق يقول يعني يقتضي بأن نقول بأن فعلا نعم توجد قاعدة بيانات لدى الجهات المعنية للرجوع لها وقت الحاجة، سواء على المستوى التنظيمي أو البحثي. وأنا اطلعت على دراسة من قبل عام، يعني كان في مشاركة فيها عدة جهات، وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة، وكانوا طالعين بدراسة قيمة جدا يا دكتور.
ممتاز جدا. طيب دكتور، ننتقل لمحور آخر، وقد يكون مهم لدى الأطباء البيطريين الحاليين أو حديثي التخرج. فهناك سؤال من مجتمع بودكاست حوار بيطري على تويتر: هل ترى مستقبل جميل للأطباء البيطريين؟ وهل سيرى نظام الكادر البيطري النور أم تم وأده حسب رؤيتك المستقبلية؟
نعم، مستقبل الأطباء البيطريين جميل جدا مع رؤية المملكة 2030، وفرص وظيفية أكثر ومتنوعة بإذن الله. لماذا؟ الآن نرى تحول كبير من القطاع العام، الوزارات والخدمات، إلى النظام الخصخصة. أولا الفرص الوظيفية سوف تكون متنوعة، هناك في وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة مراكز وطنية في هذا الشأن. وزارات البلدية الآن نرى عندهم مبادرات، ومن أهم انقيادات هذه المبادرات هي تمكين الطبيب البيطري وهيئة الغذاء والدواء. عندك الطب الوقائي فعلا، فأنا أقول إن الفرص الوظيفية، راح أتكلم عن الفرص الوظيفية، جدا متنوعة، هذا فيما يختص القطاع العام. لكن في القطاع الخاص الآن المملكة العربية السعودية الآن يعني من دول العشرين وقائدة دول العشرين يعني، فالاقتصاد والاستثمار الآن في الطب البيطري، في خدمات الطب البيطري، يعني ياخذوها من المستمعين والزملاء الأحباء، مستقبل جدا رائع في الاستثمار. لا تكون أنت الشريك في رأس المال، بل كن أنت صاحب المال، كن أنت الإداري، كن أنت اللي تنقل المملكة في مفهوم الطب البيطري من الفهم الحالي، فهم الوظيفة، إلى المستثمر. عندنا الاستثمار في العيادات البيطرية، في الصيدليات البيطرية، الاستثمار في الإنتاج الحيواني، الاستثمار في التلقيح الصناعي، الاستثمار الآن في مجال الدواجن. بل الاستثمار، احنا عندنا بعض الزملاء الاستثمار حتى وصل في تصنيع وتصنيف اللحوم، يعني الآن الأعلاف الحيوانية، الاستيراد الأعلاف الحيوانية، الأعلاف الحيوانية فيما يتعلق سواء كانت إلى الحيوانات الماشية أو الخيول وغيرها، إلى اللي هي بس أنا الحيوانات الأليفة، الطيور، كلاب وقطط، بالإضافة الاستثمار في المستلزمات البيطرية. فالمستقبل يعني بإذن الله مستقبل جبار، وهذا الشيء يعني أصبح يعني واضح للعيان. أما فيما يخص الكادر البيطري، اللي هو الكادر البيطري اللي هو المهن الطبية، فالجواب أتوقع عند الجهة المعنية، وهي مشكورة، هي صاحبة المبادرة وقائمة عليه. ولكن أنا أتوجه هنا بالشكر الجزيل بصراحة إلى الجمعية الطبية البيطرية السعودية بقيادة الدكتور الأستاذ الدكتور صلاح الشامي فيما يختص مبادرتهم، والمتابعة الصراحة على هيئة التخصصات البيطرية. أنا يعني أتمنى، يعني وهذا ما يتمنه جميع الأطباء، بأن نرى تصنيف وصف وظيفي للطبيب البيطري، بمعنى هل التخصصات إن هذا فعلا طبيب بيطري عام، هذا طبيب ممارس، هذا أخصائي، هذا استشاري، هذا طبيب بيطري في المختبرات، هذا مساعد طبيب بيطري، والمساعدين البيطريين ترى لا ننساهم، ترى يقدمون عمل ومساند مباشر مع الطبيب البيطري. فإن المبادرة أتوقع يا دكتور، ما أدري السؤال وجهه لك، كيف في المبادرة هي التخصصات إلى وين وصلت يا دكتور كونك أنت عضو أمانة الجمعية يا دكتور؟
الجمعية الطبية البيطرية السعودية قاعد تعمل على الموضوع، وقد يرى النور يعني في أشياء معينة قد تعلن من خلال مجلس إدارة الجمعية من خلال الأستاذ الدكتور صلاح الشامي، يعني في متابعة مستمرة في هالموضوع وعمل عليه برؤية علمية قانونية نتكلم، وتواكب التحول الوطني الآن في بعض الجهات الحكومية إلى التخصصات. هل نحن بحاجة إلى هي تخصصات طبية بيطرية مع تحول بعض القطاعات إلى القطاع الخاص أو إلى مراكز وطنية؟ عندنا الآن موجود مثلا المركز الوطني لتنمية الحيوانات الفطرية، المركز الوطني للآفات والثروة الحيوانية، يوجد لدينا كما أعلن من وزارة البيئة ونمو الزراعة عن الشركة الوطنية الزراعية التي قد يكون بعض الأطباء البيطريين يعمل بها. عندنا كذلك وزارة الشؤون البيئية القروية فيه بعض المهن الطبية البيطرية وتحول بعض المسارح. فإحنا الآن مقبلين على تغير، لابد أن نواكب هذا التغير. نحن رؤيتنا كأطباء بيطريين يا دكتور محمود، ممكن قبل 10 سنوات كنا نحمل الكادر البيطري ونأمل أن وزارة الخدمة
نعم
المدنية أنه موجود وكمراتب وكهياكل. الآن إحنا مقبلين إلى خصخصة، وأن الطبيب البيطري لن يصبح تابع للمؤسسة العامة للتقاعد، راح يصبح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، راح يكون تحت سلم آخر. وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة سواء علمية من ناحية المهن الطبية البيطرية وغيرها وتقاطعها مع جهات حكومية أخرى، أو من ناحية قانونية، أو من ناحية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللي حاليا. فأظن أن مجلس الإدارة للجمعية راح يعلن يعني في القريب العاجل، يعني خلال الفترات القادمة، أن إيش وصلنا للموضوع. فهذا
إن
موضوع
شاء
مترك
الله
مجلس الإدارة يعني.
نسأل الله، نسأل لهم الجهود، جهود موفقة إلى الجمعية، والله يوفقهم ويسدد خطاهم. والصراحة إحنا كنا أمل، كلنا أمل بأن هذا المشروع يرى النور الصراحة يا دكتور.
الله يعطيك العافية دكتور. دكتور باختصار جدا يعني عشان احنا يعني اخذنا اللقاء سبنا فيه، بما انك طبيب بيطري ممارس في الحقل، يعني مس انه يعني مريت في مراحل عده الى ان مسكت ادارات الوحدات التنظيميه تبع وزاره البيئه والنمو الزراعي للوحده البيطريه بالدمام حاليا، او من خلال عملك في الجائزه الطبيب البيطري. فبما انك طبيب بيطري ممارس في الحقل، ما هو رايك في مقومات الطبيب البيطري الناجح؟
جميل، شو دكتور، لا يخفى على الجميع أن تحب ما تعمل هو بوابة الإبداع والإصرار على الاستمرار في النجاح، والاطلاع والتحصيل العلمي وكسب الخبرة يصقل الطبيب البيطري، بل يفتح له آفاق متعددة. لذلك نقول هناك باختصار يا دكتور معادلة سريعة، يجب على الطبيب البيطري أن يتسلح بالعلم والاطلاع والتدريب المستمر. الصبر وتحمل المسؤولية من أهم عوامل ذلك، وأن تفتخر بالمهنة والمشاركة المجتمعية، وأن يكون هناك شريك فعال في الإعلام. يجب على الطبيب البيطري أن يعني بكل ما أوتي من صبر وجلد أن يكون مطلع في مهنته، ولا يتسرع في لا تشخيص ولا يرتب أثر دواء بدون أن يكشف على الحالة. حذاري الحذاري وكرر التشخيص عن طريق التلفون. أنا كلامي في العيادات لابد أن يكون الطبيب عمله ملاصق إلى الحيوان، لحاجة أن يكون ملم ببرامج التطعيم، أن يكون مرشدا بيطريا فعاليا، وعليه في بعض الأمور التي لا يعلمها يجب يكون لا يعلم يستشيره الزملاء الآخرين، لأن العاملين في عيادات البيطرية دكتور عليهم مسؤولية كبيرة، ليس فقط لأنهم يتعاملون مع أحياء لا ينطقون، بل لأنهم مطالبون بحماية الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر غذاء الإنسان، بل هي شريان اقتصادي مهم يا دكتور. فلا تخلي وجبة، يعني ما في وجبة، يعني حق تعرف أنت دور الطبيب البيطري، ثق تماما من الطبيب البيطري أن هذا الحيوان اللي جاك الماشية راح يتحول إلى غذاء، فعليك يعني تتحلى بالصبر والأمانة في الكشف والعلاج يا دكتور.
ممتاز جدا. طبعا احنا ذكرنا في موضوعنا السابق ان الطبيب البيطري يوجد في مهام عديده وجهات وقطاعات مختلفه، لكن عاده كلما ذكر الطبيب البيطري ذكرت العياده البيطريه. فما هي مقومات العياده البيطريه الناجحه في نظرك يا دكتور؟
الطبيب البيطري نفخر فيه بانه طبيب الحياه. لابد الطبيب البيطري لما يمكن في بيئه عمل تكون مناسبه ومتلازمة لاحتياجاته. والطبيب البيطري السعودي نجح بقيادة عيادات البيطرية بأقل الإمكانيات، ولكن لكي تكون عيادة ناجحة لابد أن تكون نموذجية من التجهيزات وكادر ذو خبرة وكفاءة عملية وعلمية ويمتاز بمهارات التعامل مع العملاء، وهذه كررتها أنا كثير دكتور. موقع العيادة وتنوع التخصصات والخدمات حقها، استعمال التقنية الحديثة وتطبيقات مهمة في جودة وسرعة العمل. وفي حاجة من خلال عملنا العيادة البيطرية كلما تميزت بخدماتها كلما أخذت صيت وسمعة طيبة، بل أنا من تجربتي الخاصة بالعيادة أصبح بعض المراجعين هم اللي قاموا بتخصيص الأطباء. روح للدكتور سين حق الخيول، يعني سبحان الله، العادة المفروض أن المدير العيادة هو اللي يصنف الأطباء، أصبح المراجعين لأن تعامل مع هذا الطبيب مرة واحدة فقام سمى هذا دكتور الخيل، هذا دكتور مثلا المواشي، هذا دكتور الطيور. فهذا إلمام الطبيب في عدة مجالات في يوم واحد مهم في العيادة تصقل مهارات الطبيب مع العيادة. راح أختصرها يا دكتور، أنت يا دكتور الآن قاعد في العيادة تستقبل طير، بعد ربع ساعة تستقبل حصان، بعد 14 دقيقة راح تشخص حمل في بقرة، بعد شوية بيجي قط، عرفت دكتور؟ لذلك قومات العيادة البيطرية الناجحة مرتكزها وأساسها هو الطبيب البيطري الناجح يا دكتور.
ممتاز ممتاز جدا يا دكتور. طيب يا دكتور، في سؤال يتبادر إلى الذهن ممكن تحدثنا عليه، لكن أحب أخصه خصوصا لإخواننا وأخواتنا الطالبات حديثي التخرج. الآن لما يتخرج يقول لك أنا أتجه إلى وين يا دكتور محمود الخميس، بما أنك فيها الخبرة هذه، هل أتجه إلى مشروع صغير خاص فيني، هل أتجه إلى مشروع أن أنا أتدرب في عيادة بيطرية خاصة، لأن الموضوع الآن في تغيرات وفي هياكل وفي تحولات وخصخصة، فأنا مو عارف الآن إلى أين أتجه؟
نصيحتي باختصار إلى حديثين التخرج، خلني راح أتكلم على حديث التخرج الذي يتخرج وهو حتى ما عنده لا رأس مال إنه يفتح مشروع، أو خبرته قليلة، أو متخوف يدخل في القطاع الربحي، هل أنا أقدر ما أقدر، هل عندي خبرة أو لا. أنا أقول للطبيب البيطري أعطي نفسك 5 سنوات إلى 6 سنوات الأولى أن تكون موظف في تحت أي مجال أنت تحبه، يعني إما اتجه إلى العيادات البيطرية الخاصة، الفرص الحكومية إذا كانت موجودة، اتجه إلى المختبرات، اتجه إلى شركات الغذاء. ترى شركات الغذاء الآن يا أخوان، شركات التغذية وتصنيف اللحوم قاعدة تستقطب أطباء بيطريين. يمكن هذا بالمناسبة البعض يمكن ما يدري عنها، أنا الآن قريت إعلان في شهر جولاي العام السابق إن في إحدى الفنادق طالبين أطباء وطبيبات بيطريات في بعض الفنادق في ما يخص جودة الغذاء، وحنا عندنا في إحدى السلاسل المطاعم المنطقة الشرقية من المطاعم الناجحة، المشرف على الجودة هو طبيب بيطري. لذلك أقول للخريجين أي مجال تبدع فيه أو تحب ترى نفسك فيه اتجه، كن موظف، ما يمنع، كن موظف في الفترة البدائية، اكتسب الخبرة، أسقل نفسك، شوف السوق وش يحتاج، وبعدها انطلق. بعدين أنت تخطط، هل ميولك تكون أنت صاحب بالحلال، أنت صاحب المشروع، أو تحب تكون موظف؟ مع أن إن شاء الله يعني المستقبل للطبيب البيطري في القطاع الخاص جدا مهم، لكن عليه أن يكون بحذر، لأن هذا رأس مال، وعلى قولت احنا رأس المال جبان، لكن الاتجار، أنا من وجهة نظري يعني الاتجار في الأعلاف وصحة الغذاء شيء إن شاء الله يعني شيء ربحي، وشيء راح يرى الطبيب البيطري مجاله فيه. وإذا كان يشتغل في القطاع الحكومي فعلا راح تصقل عنده الموهبة، تكبر عنده المهارات، يتعلم السلوكيات الحكومية، يشوف البيروقراطية الحكومية كيف. ولكن أريد أقول أن الطبيب البيطري عليه يختار هو ما يرغب. وأريد أقول أن التخصصات، الدكتور صلاح الشامي في إحدى اللقاءات أظن أنه قال أن هناك في ما يقارب أكثر من، كان قال 20 تخصص في مجال الطبيب البيطري. أنا طلعت على في نيوزيلندا أن في طبيبات بيطريات قاعدين يشتغلون الآن، يعني تستغرب ممكن دكتور أنت طلعت على الدراسة هذه، أطباء بيطريين الآن قاعدين يشتغلون في محلات الشامبو، في محلات المكياج، في محلات الشامبوهات اللي يقول لك العلاجية، هذه ضد الطفيليات، هذا الشامبو يمنع المشعات تكون البكتيريا في الشعر. يقول لك هذه الدراسات، كل هذه المختبرات اللي قاعدة تشغلها يا دكتور، تخيل أطباء وطبيبات بيطريات، فتخيل أن العالم كيف قاعد يستقطب الأطباء البيطريين. وإن شاء الله هذا مستقبل نرى في المملكة العربية السعودية يا دكتور
بإذن الله. عندما تحدثنا معك يا دكتور عن هذا المشوار الطويل جدا، أكيد مرت عليك مواقف أو لحظات معينة، فما هي اللحظة التي لا تنساها في حياتك المهنية؟
أي دكتور، شوف طبعا لحظة بسمة الرضا من المستفيد، هذا المربي الحيوان، إن أنت عالجت إلى حيوان، يعني خففت ألم حيوان لا ينطق، بسمة الرضا من المراجع يا دكتور لا تنسى، يعني أنت أرفقت بالحيوان وهذا واجبنا طبعا. وبسمة الرضا ترى لما يجيك مربي يشكي إلى من حيوانه وانت عرفت إلى، وبعدين لما تقدم له العلاج تحس ترى بنشوة من ما أقدر أوصف لك الإحساس يا دكتور. أما على المستوى الشخصي يا دكتور، يعني المواقف الأكثر إيجابية هي لما صار تتويج من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة للوحدة البيطرية كأفضل وحدة نموذجية مميزة، والشكر موصول لجميع كادرها. هذه اللحظة تحس إن كيف إن المسؤول قاعد يراقب هذه العيادة، يعني اللي كانت غير موجودة وأوجدت، وترى دكتور على ما أسست الوحدة إلى ما توجت إلى أفضل عيادة بيطرية ترى أخذت دكتور 10 سنوات. أنت شوف الإصرار في التطور وأنت وصار على النجاح، فتوصل يا دكتور يعني، وعين المسؤول عليك ترى ثق تماما، ترى الناجح يوصل. وهذا الشكر دائما يكون الشكر إلى مجموعة العيادة البيطرية، إلى الفريق اللي يعمل، إلى الداعمين من حولك. وهذه من أفضل اللحظات يا دكتور اللي ما أنساها، وإن شاء الله يعني نطمح إلى تتويجات الأكثر وأكثر، والفال لجميع أطباء البيطريين ولا فعلا قاعدين يحصون جوائز، الله يوفقهم إن شاء الله.
طيب يا دكتور، من خلال بودكاست حوار بيطري، نصيحة تقدمها للمجتمع البيطري؟
أنا لا أشكرك دكتور على هذا السؤال، إن أنت خليتني يعني إن أنا أقدم للزملاء يعني هذه النصيحة. عزيزي الطبيب البيطري، افتخر بمهنتك واكتب قبل اسمك طبيب بيطري، ساهم بالتعريف عن دورك بكل إيجابية، وكن عونا لزميلك الطبيب البيطري. الزملاء البيطريين في جميع المجالات تبادل الخبرات والمستجدات في بينكم. الجمعية الطبية البيطرية السعودية هي مظلة وفخر واعتزاز للبيطريين في المملكة العربية السعودية. يجب علينا أن نكون تحت ظلالها وتقديم الاقتراحات والأفكار والمساهمة معها في كل ما يخدم المهنة. وشاكر لكم يا دكتور هذه الاستضافة.
يعطيك العافية دكتور، أشكرك في نهاية هذا اللقاء، شكرا لك دكتور مقبول الخميس. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نشكر الدكتور محمود الخميس حضوره معنا ورواية تجربته المميزة. كما بيسعكم اقتراح ضيف أو مواضيع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على saudifitchannel@gmail.com أو على حسابات البودكاست على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا تقييم الحلقة على المنصة التي تستمعون منها، بالإضافة إلى نشرها مع زملائكم من المجتمع البيطري. في سعة الله.